بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية بني آدم، فقال: يا بني آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكته. خذوا زينتكم، أي تناولوا زينتكم. والزينة ما يتزين الإنسان به من اللباس وغيره. عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فعبر بالمسجد فعبر بالصلاة عن مكان المسجد، أو أن الآية عامة، أو أن الآية تعم كل ما يفعل في المسجد من الطواف والاعتكاف وغير ذلك. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لا تتجاوزوا الحد فيما أباح الله لكم. وكذلك أيضا: لا تأخذوا هذه الأشياء ولا تتناولوها من غير حلها، إنه لا يحب المسرفين، أي المتجاوزين للحد. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها أولا مشروعية أخذ الزينة عند كل صلاة، لقوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله تعالى بها نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. فالزينة الواجبة أن يستر الذكر البالغ ما بين السرة والركبة، وما زاد على ذلك فإنه من الأمور المستحبة، وينبغي للإنسان أن يحرص على الزينة للصلاة والتجمل، لأن الله عز وجل هو أحق من يتزين له وأحق من يتجمل له. وظاهر الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، يشمل فرض الصلاة ونفلها، فحتى النافلة يشرع للمؤمن أن يتزين لها. والزينة الواجبة التي هي ستر العورة ما بين السرة والركبة يشترط لها شروط، فاللباس الساتر يشترط فيه شروط: أولا أن يكون طاهرا، فلا يصح الستر بثوب نجس، لأن النجاسة يجب على المصلي أن يتخلى عنها ومنها. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما وعليه نعلان، فخلع في أثناء الصلاة نعاله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاتهم قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. ولقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد القولين في معنى الآية. فيجب أن يكون اللباس الذي يستر به الإنسان عورته في الصلاة أن يكون طاهرا، فلا يصح أن يستر عورته بثوب نجس أو بثوب متنجس. فالثوب المتنجس هو الذي طرأت عليه النجاسة بأن كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة، والثوب النجس الذي عينه نجسة، كما لو ستر عورته بجلد كلب أو شعر سبع أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يكون ساترا. الشرط الثاني من شروط اللباس الساتر في الصلاة أن يكون ساترا بحيث لا يصف البشرة، فإن كان هذا اللباس يصف البشرة من ورائه بحيث يرى لونها أحمر أو أسود أم أبيض، فإن هذا لا يصح الستر به لأن وجوده كعدمه. ثالثا أن يكون مباحا، فلا يصح الستر بثوب محرم، سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه أو محرما لحق الغير. فالتحريم قد يكون في الثوب، قد يكون لعينه، وقد يكون لكسبه، وقد يكون أيضا لوصفه، وقد يكون لحق الغير. فهذه أربعة أنواع. أما المحرم لعينه فكما لو ستر عورته بثوب حرير، فإن هذا الستر محرم لعينه لأن الحرير محرم على ذكور هذه الأمة. أو محرم لكسبه بأن اكتسب مالا محرما واشترى به ثوبا، أو محرما لوصفه كما لو لبس ثوبا فيه تصاوير أو مسبلا أو ما أشبه ذلك، أو محرما لحق الغير كالمغصوب والمسروق ونحوه. فلا بد أن يكون الثوب مباحا، فغير المباح يحرم على الإنسان أن يستتر به. ولكن هل تصح الصلاة معه أو لا تصح محل خلاف بين العلماء. ثم قال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في هذه الجملة دليل على مشروعية الأكل والشرب، والأكل والشرب قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، فتجري فيه الأحكام الخمسة. فيكون الأكل واجبا إذا توقف عليه حفظ النفس، فإن كان لا يمكن أن يحفظ نفسه إلا بالأكل والشرب وجب عليه أن يأكل وأن يشرب حفظا لنفسه، لأن عدم أكله أو شربه إلقاء بنفسه إلى التهلكة. وقد قال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد يكون الأكل أيضا مستحبا كالتسحر بالنسبة للصائم، فإن السحور بالنسبة للصائم سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد يكون الأكل محرما كأكل الصائم حال صيامه، فإنه يحرم عليه أن يأكل في حال صيامه، لقوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمفهوم الحديث أنه إذا فعل ذلك غير ناس أنه لا يتم صومه، فيقتضي أن يكون هذا الأمر محرما. قال: ولا تسرفوا، أي لا تتجاوزوا الحد في الأكل والشرب واللباس، ولا تأخذوا هذا الأكل والشرب واللباس من غير حل. فالإسراف هنا له معنيان: المعنى الأول لا تتجاوزوا الحد فيما أباح الله لكم، فالله عز وجل أباح لكم اللباس وأباح لكم الطعام وأباح لكم الشراب، فلا تتجاوزوا ولا تتعدوا ما قدر الله عز وجل لكم. والمعنى الثاني من معاني الآية: لا تكتسبوا ولا تأخذوا هذه الأمور من غير حلها، فلا تسرق مالا، فلا تسرق ثوبا لتلبسه، ولا طعاما لتأكله، ولا شرابا لتشربه، لأن هذا من الأمور المحرمة. والإسراف هو تجاوز الشيء في الأمر المشروع، فما كان مباحا في الأصل وزاد فيه الإنسان على حاجته فهذا يسمى إسرافا. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف تجاوز الحد في الأمر المشروع، والتبذير بذل المال في الأمور المحرمة. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنسان الذي ينفق ماله أو أمواله في الأمور المحرمة يقال هذا مبذر، والذي ينفق ماله في الأمور المباحة زائدا عن حاجته هذا يقال إنه مسلف. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، لقوله إنه لا يحب المسرفين، فنفي المحبة عن المسرفين يدل على ثبوت أصلها لغيرهم، والله عز وجل يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، ومحبته سبحانه وتعالى وصف من أوصافه تثبت على الوجه اللائق به. ومحبة الله تعالى تتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. فمحبته سبحانه وتعالى لها أربع متعلقات. الأول تتعلق بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فهذا عمل محبوب إلى الله عز وجل. وتتعلق محبته، وهو الثاني، تتعلق محبته بالعامل، إما بوصفه وإما بشخصه وعينه. فتتعلق محبته بالعامل إما بوصفه، يعني لاتصافه بوصف من الأوصاف. فالله تعالى يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل محسن فهو داخل في محبة الله، وكل تواب وكل متطهر فهو داخل في محبة الله. فهذا من تعلقها بالعامل لوصفه. ومثال تعلقها بالعامل لشخصه وعينه وذاته قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تعلقت محبة الله به له، تعلقت محبة الله له لشخصه وعينه وذاته. الثالث تتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهنا تعلقت محبته سبحانه وتعالى بهذا الزمن، وهو عشر ذي الحجة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه العشر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. رابعا تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض. فالمساجد أحب إلى الله عز وجل من غيرها من الأماكن، ومكة شرفها الله أحب الأمكنة إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة، قال مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فأثبت عليه الصلاة والسلام محبة الله عز وجل لمكة، وأنه لولا أنه أخرج منها حيث أخرجه كفار قريش: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول: لولا أني أخرجت منك ما خرجت. لكنه سبحانه وتعالى لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى مكة حتى بعد فتحها، لأنه تركها لله عز وجل. والإنسان إذا ترك الشيء لله فإنه لا يرجع فيه ولا يجوز أن يرجع فيه. ولذلك في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أذن لهم أن يقيموا 3 أيام فقط، فقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، لأنهم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم لله عز وجل، وكل شيء تركه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. ولذلك الصدقة، لو أن شخصا تصدق على شخص بصدقة لا يجوز أن يرجع فيها، ولو وهب إنسانا هبة أو هدية لا يجوز له أن يرجع فيها إلا لسبب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أعطى أو تصدق بفرس فعرض عليه أن يشتري، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، لأنه أخرجه لله. فكل ما فعله الإنسان لله أو أخرجه لله فإنه لا يجوز له الرجوع فيه، لأن رجوعه فيه رجوع فيما تركه للإنسان. والإنسان إذا ترك شيئا لله فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.